بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرسين الماضيين القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، وأن ظاهرها ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، فذكر أن الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم من وجهين. ما هما الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا يفسرون به النصوص ثم ينكرونه روما للتنزيه بزعمهم؟ يكون خطأهم من وجهين. الأول أنهم فسروا النصوص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ ولا سياق الدليل. إذن فسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك. إذن هذا الخطأ الأول. وهذا الخطأ مثل له المؤلف رحمه الله بمثال، قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قالوا ظاهر هذا اللفظ أن الله عز وجل يمرض ويجوع ويعطش، ثم أنكروه. وفساد قولهم في هذا أن هذا ليس ظاهر اللفظ ولا يدل عليه اللفظ، بل اللفظ يدل على غيره. فقولهم إن ظاهر اللفظ إثبات هذه النقائص لله عز وجل، هذا قول باطل لا يدل عليه ظاهر اللفظ أصلا، لا يدل عليه ظاهر اللفظ أصلا، وليس محتاجا إلى أن يفسر بهذا الذي ذكروه، وإنما جاء مفسرا في الحديث نفسه بما هو ظاهره، لأن المعنى إذا اتضح بقرائن اللفظ وبحسب ما يضاف إليه يكون ذلك هو الظاهر. فقوله مرضت أي مرض عبدي كما جاء مفسرا في الحديث نفسه، ولا يحتاج إلى توهم هذا المعنى الفاسد الذي ذكروه. مثال آخر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قولهم إن ظاهر هذه الآية يوهم معنى فاسدا لا يليق، وهو أن هذه السفينة تجري في عين الله عز وجل، هذا معنى فاسد. يقال لهم هذا الذي فهمتموه ثم قلتم إنه معنى فاسد ليس هو مفهوما من النص حتى نحتاج إلى أن نؤول أو إلى أن نصرفه وندفع هذه النقيصة. نعم، وذلك من وجهين: من وجه التركيب اللفظي، ومن وجه المعنى. من يبين هذا؟ إذا قال شخص هذا يسير بعيني فإن العرب لا تفهم منه أنه يجري في عين ذلك المتكلم. نعم، ومن زعم ذلك فهذا قول لا يقوله أحد، أو لا ضحك منه السفهاء قبل العقلاء. طيب، ومن حيث المعنى أن نوح عليه السلام صنع فلكه وسفينته في الأرض، والله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس شيء من مخلوقاته حالا فيه، ولا هو عز وجل وتعالى وتقدس حالا في بعض مخلوقاته. نعم، فلا يمكن أن يدعى أن ظاهر اللفظ ما تقدم ذكره من المعنى الفاسد. إذن هذا الذي ذكروا أنه ظاهر اللفظ وأنه يحتاج إلى تأويل لا حاجة لنا إليه، لأنه ليس ظاهر اللفظ، بل ظاهر اللفظ ما فسره به السلف بقولهم بمرأة منا. مثال ثالث ما جاء في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. والجواب عن هذا من وجوه عندك: أولا، أن الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى فرض ثبوته أن الحديث يدل على غير هذا المعنى الفاسد الذي زعموه. قالوا: هذا الحديث ظاهره أن الحجر الأسود نفسه يمين الله، وهذا يقال لهم: هذا الذي فهمتموه، هذا المعنى الفاسد الذي جعلتموه ظاهر اللفظ ليس ظاهر اللفظ، لا تدل عليه التراكيب، تركيب الجملة لا يدل على ذلك، لأن الحديث فيه الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فهو مقيد، واللفظ المقيد بخلاف اللفظ المطلق، ولا اختصاص كما قلنا في الحديث الذي فيه: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. قلنا الاختصاص لليمن بماذا؟ بصفات الله عز وجل، ولهذا كان هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات أصلا، وإنما المراد التنفيس والتفريج. وهذا كذلك الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا التقييد، هذا اللفظ المقيد يدل على أنه ليس المراد به اليد التي هي صفة، أو اليمين التي هي صفة لله عز وجل. يوضح هذا أنه قال: فكأنما قبل صافح الله وقبل يمينه. فلو كان الحجر الأسود يمين الله كما قالوا إنه يتبادر إلى الذهن وإنه هو الظاهر، لم يحتج إلى قوله فكأنما، وإنما يقال: فقد صافح الله وقبل يمينه. على كل، هذا الذي فهموه أنه هو الظاهر يقال ليس هذا المعنى الذي ذكرتموه ظاهر اللفظ، وإنما الذي ظهر من اللفظ هو التشبيه، تشبيه من صافح هذا الحجر، وبيانا للأجر الذي يترتب عليه وللفضيلة التي يحوزها بهذا المثل. إذن هذا هو الوجه الأول، أنهم فسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فأنكروه لذلك. الوجه الثاني عندك: أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال مراد: الرحمن على العرش استوى. قالوا ظاهره أن استوى بمعنى على وارتفع، وافقناهم على هذا الظاهر. ثم ذهبوا يردون هذا الظاهر لاعتقادهم أنه باطل. هذا الذي ذهبوا إليه واعتقدوه باطلا من الظاهر، هل دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة؟ الجواب لا، وإنما قامت بعقولهم معارضات عقلية قاوموا بها ظواهر النصوص. قالوا العرش محدود ويلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن علو الله على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يلزم منه مع هذا المعنى، لا يستلزم هذا المعنى الفاسد، فالله عز وجل مستوى على عرشه كما يليق به، وإنما ذلك المعنى الفاسد إنما يكون في استواء المخلوق على المخلوق، أما في استواء الخالق سبحانه وتعالى فالخالق ليس كمثله شيء. ومعنى محدود أنه له حدود بدء وانتهاء، هذا المسجد محدود أم ليس بمحدود؟ محدود، له بدء وله انتهاء في طوله وعرضه وارتفاعه وهكذا. مثال آخر يا رجال: بل يداه مبسوطتان. قالوا ظاهر هذا إثبات اليدين حقيقة لله عز وجل، يدين حقيقيتين لله. قلنا ما المانع من ذلك؟ هذا هو الظاهر، أصابوا في أن هذا هو الظاهر، لكن ما المانع من البقاء على هذا الظاهر؟ ذهبوا يردونه لزعمهم أنه يستلزم معنى فاسد، فقالوا واليدان جارحة وهذا ينزه الله عنه. ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهنا نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله، الكلام طويل سأعطيكم المرجع وأنتم تنقلونه منه. الصواعق المرسلة المجلد الثالث صفحة 990 إلى 992. قال رحمه الله تعالى: إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنوا أمرهم على أصل فاسد، وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها وجعلوها أصول دينهم ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة، وجعلوا قول الله ورسوله هو المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين، فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم، والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه، ثم ردوا تشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم. هذا تقدم في ماذا؟ تقدم في الدرس الماضي. قال: وهذا كما جعلوا ما أحدثوه من الوصول التي نفوا بها صفات الرب جل جلاله ونعوت كماله، ونفوا بها كلامه وتكليمه وعلوه على عرشه ورؤيته في الدار الآخرة محكما. جعلوا الأصول التي نفوا بها هذه الصفات اللائقة بالله عز وجل جعلوها محكمة، وجعلوا النصوص الدالة على خلاف تلك القواعد والأصول المتشابهة يقضى بتلك القواعد عليها وترد النصوص إليها. فتارة يحرفون النصوص عن مواضعها ويسمون ذلك التحريف تأويلا في اللفظ، وتنزيها في المعنى. وتارة يقولون وتارة يقول من تجمل منهم فأحسن، أي الفاضل منهم الذي يرى نفسه أنه قد تجمل وأتى بشيء أحسن من الأول. ما هو الأول؟ تحريف النصوص ويسمونه تأويلا. الثاني يقول من تجمل منهم فأحسن، أراد الله ورسوله من هذه النصوص أمورا لا نعرفها ولا ندري ما أراد. الأول المحرفة، وهؤلاء مفوضة. الثالث قال وتارة يقولون قصد خطاب الجمهور. الجمهور ماذا يقصدون به؟ العامة. قصد خطاب الجمهور أي عامة الناس، قصد خطاب الجمهور فأفهمهم الأمر على خلاف حقيقته، لأن مصلحتهم في ذلك، مصلحة الجمهور في ذلك أن يخاطبوا بالأمر على خلاف حقيقته. هذه مصلحة للجمهور، هذه مصلحة للناس أن يخاطبوا بشيء ليس هو على حقيقته. قال وتارة يفسرون صفة بصفة، كما يفسرون الحب والبغض والغضب والرضا والرحمة بالإرادة. من هؤلاء؟ الأشاعرة. والسمع والبصر والكلام بالعلم. يفسرون، يثبتون سمعا وبصرا وكلاما ويفسرونه بالعلم. سمع الله أي علمه، بصر الله أي علمه، كلام الله أي علمه. ثم يجعلون ذلك نفس الذات، مع هذا لا يثبتون علما لله عز وجل، بل يجعلون علم الله هي ذات الله. ومنهم من يجعل العلم نفس المعلوم. المعلوم الشيء الذي يعلم، والعلم صفة قائمة بمن علم ذلك الشيء، فيجعلون العلم هو المعلوم، كما قاله أفضل متأخريهم عندهم وأجهلهم بالله وأكثرهم نصير الكفر والشرك الطوسي. فأما أهل العلم والإيمان فطريقهم عكس هذه الطريقة من كل وجه، يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، ويرد ما يتنازع الناس فيه إليه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. وإذا ورد عليهم لفظ مشتبه ليس في القرآن ولا في السنة لم يتلقوه بالقبول ولم يردوه بالإنكار حتى يستفصلوا قائله عن مراده، فإن كان حقا موافقا للعقل والنقل قبلوه، وإن كان باطلا مخالفا للعقل والنقل ردوه. ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكبر من أن يقدموا عليها ألفاظا مجملة لها معان مشتبهة. وبنوا أي أهل السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان بنوا وصولهم على أربع قواعد. أحدها بيان أن ما جاء به الوحي هو الهدى والحق واليقين. الثانية بيان أن ما يقدر من الاحتمالات المعارضة لظاهره وحقيقته باطل لغة. الثالثة بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل فهو باطل. الرابعة بيان أن العقل موافق له، موافق للنص، موافق له، معاضد لا معارض مناقض، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نرجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله تعالى قال وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد. الخطأ من الوجهين، ما هما الوجهان؟ يفسرون النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ، هذا الوجه الأول. والثاني أنهم يفسرونه بمعنى صحيح ثم يؤولونه ويحرفونه. قد يجتمع هذان الخطأان في مثال واحد. قال وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. هذا المثال الثاني من القواعد المثلى. فقالوا على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أنهم جعلوه معنى فاسدا. فقالوا على الوجه الأول، جعلوا ظاهر النص معنى فاسدا. قالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه وتعالى داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هل هذا هو الظاهر؟ الجواب لا، الجواب لا، لا ليس هذا هو الظاهر، ولا يدل عليه ظاهر الكلام، وسيأتي الرد من كلام المؤلف. وقالوا على الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ أنهم قالوا فسروا ظاهره بمعنى صحيح، ثم ردوه ثم يردونه لاعتقادهم أنه يدل على شيء باطل. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة، أهذا صحيح؟ صحيح. لكن قالوا والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هذا ردوه لأجل هذا، أنهم مثلوا الخالق بالمخلوق، فجعلوا أصابع الخالق سبحانه وتعالى مماثلة لأصابع المخلوق، ثم ذهبوا يشتغلون بتحريفها. قال فنقول على الوجه الأول، وهو أنهم قالوا ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة، فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، لا يلزم منه المباشرة والمماسة. فالمعنى الفاسد الذي ذكروه أنه يلزم منه المباشرة والمماسة، وقال هذا ليس بلازم. ما هو الدليل؟ ولا يلزم منه أيضا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. فقولك عن شيء إنه بين شيئين لا يدل ذلك على المماسة، فهذا السحاب سخره الله عز وجل بين السماء والأرض، وليس هو مماسا للسماء ولا مماسا للأرض. فكذلك يقال إن كون قلوب بني آدم بين أصابعين من أصابع الرحمن لا يلزم منه المماسة ولا المباشرة. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. أين يجعل المصلي سترته؟ بين يديه. أيجعلها ملتصقة بصدره ويديه؟ أم يجعل بينه وبينها نحو 3 أذرع؟ يجعل بينه وبينها مسافة، ويقال إنها بين يديه، يقال إنها بين يديه، وهذا لم يلزم منه مباشرة ولا مماسة. وهكذا قول ابن عباس فمررت بين يدي الصف، لم يلزم منه أنه مر مماسا للصف وملاصقا لأفراده. وهكذا تقول مر الناس بين يدي رسول الله، مرت الكتائب بين يدي الأمير، لا يلزم منه المماسة. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، لا يحل هو سبحانه وتعالى في شيء من خلقه كما تقول الحلولية، ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني، إذن الوجه الأول قولهم إن ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن يلزم منه المباشر والمماسة، نقول هذا وجه فاسد. ما هذا الظاهر الذي قلتم إنه ظاهر؟ ليس بظاهر اللفظ، ولا يدل عليه ظاهر اللفظ، لأن اللفظ فيه بين، وبين في لغة العرب لا تستلزم المباشرة والمماسة. والوجه الثاني أنهم قالوا ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة. قال ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عالم من علماء اليهود، حبر من الأحبار، فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. هذا الحديث ذهب بعض المؤولة قاتلهم الله، ذهبوا يحرفون بعض ما جاء فيه، فقالوا إنما ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا، كيف يقول هذا اليهودي هذا القول؟ قالوا اليهود مشبهة، لأنهم قالوا بل يداه مبسوطة، لأنهم قالوا يد الله مغلولة، أثبتوا لله اليدين، وقالوا اليهود عندهم تشبيه وتمثيل، حتى إنهم قالوا الحشوية الذين هم يلمزون به أهل السنة قالوا تشبهوا باليهود، أرادوا أن ينفروا الناس عن المذهب الحق فقالوا إنهم تشبهوا باليهود. هذا اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الأصابع في هذا الحديث على ما فصل، ثم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام منه تعجبا، كيف ينطق بهذا الكلام؟ هذا تفسيرهم وهذا كلام باطل، وأرادوا به أن يردوا سياق الحديث وأن يردوا ما دل عليه هذا الحديث من إثبات صفات لله عز وجل كما يليق. أما قولهم إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تعجبا لا تصديقا، فيرده هذا النص الذي أتى به المؤلف رحمه الله من رواية البخاري تصديقا لقول الحبر. ثم أيضا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام تلا قوله وما قدر الله حق قدره، أي كيف يصفون الله عز وجل بالأصابع، هؤلاء ما عظم الله ما عظم الله. والجواب أن الآية التي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام هي التي فيها رد عليهم، لأنه قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الذي وجد في التوراة موجود في القرآن، وأن هذا الذي ذكر في التوراة صدقه القرآن، فالقرآن يصدق التوراة في هذا، والتوراة كذلك جاءت بما دل عليه القرآن، لأن الله قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا هذه تمام هذه الآية موافق لما ذكر في هذا الحديث، فالحديث فيه رد عليهم من هذه الأوجه، من جهة لفظة تصديقا لقول الحبر، ومن جهة أيضا تلاوة الآية، هم اقتصروا على أولها وما قدر الله حق قدره، أي كيف يصفونه بهذه النقائص في زعمهم، كيف يثبتون له الأصابع بزعمهم. والصواب الذي تدل عليه الآية أن هذا فيه تصديق لما قاله الحبر، ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية كالدليل والتصديق لما ذكره ذلك الحبر. قال رحمه الله فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. قال ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ أو أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إذن فرغنا من الأول وهو أن الخطأين قد يجتمعان. الخطأين قد يجتمعان يفسرون ظاهر اللفظ بمعنى فاسد فينكرونه أو يفسرونه بمعنى حق فيردونه لزعمهم أنه ليس أنه لزعمهم أنه معنى باطل. قال ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا. قالوا مما عملت أيدينا أي مما عملنا, يقال صواب مما عملنا. فماذا تريدون؟ قالوا لما خلقت بيدي ليس إثباتا ليدين لله سبحانه وتعالى حقيقيتين, وإنما هو مثل كما عملت أيدينا أي لما خلقت بيدي أي لما خلقت كما قلنا هناك مما عملت أيدينا أي مما عملنا. والجواب فجعلوا لفظا مثل لفظ. قال فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين. المراد باليد الفاعل في الآية الثانية هذا صواب نوافقهم عليه لأنه دلت عليه دلائل اللغة مما عملت أيدينا هذا أي مما عملنا. ومع ذلك ففيه إثبات اليدين لله عز وجل وإن كان معناه مما عملنا كما قلنا في قوله تعالى تجري بأعيننا إن معناه بمرأة منا, وفيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى قال ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها انتقل ذهني. طيب فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين وهذا غلط, فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الفرق بين الآيتين وبين التركيبين ثابت من ثلاثة وجوه ذكرها المؤلف رحمه الله. فقوله لما خلقت بيدي ليس هو مثل قوله مما عملت أيدينا. الوجه الأول من حيث الصيغة, فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية, فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا. الصيغتان متساويتان أم مختلفتان؟ لو كانت الآية الثانية مما عملنا بأيدينا, انتبهوا يا إخوان, الآية الثانية لو كانت مما عملنا بأيدينا مما خلقنا بأيدينا ستكون مثل لما خلقت بيدي, لكنها ليست كذلك. مما عملت أيدينا فيكون المراد باليد نفس الفاعل. قال الأول من حيث الصيغة, فإن الله قال في الآية الأولى من لما خلقت بيدي وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية, فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا. ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي مما عملت أيدينا, أو تكون الآية الثانية مما عملت أيدينا مما عملنا بأيدينا حتى تكون الصيغتان متساويتين. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالبي إلى اليدين. قوله لما خلقت الفعل مضاف إلى ماذا؟ هل هو مضاف إلى الأيدي أو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ لما خلقت مضاف إلى الله سبحانه وتعالى, مضاف إلى الله سبحانه وتعالى, ثم بعد ذلك معدي بالباء إلى اليدين خلقت بيدي, فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم عند أن أضاف الكتاب إلى نفسه وأدخل الباء على القلم, فإن الكاتب هو فاعل الكتابة ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه, وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس, فكأنه قال مما عملنا ما هو الدليل؟ قال ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما المراد فبما كسبت أيديكم؟ أي فبما كسبتم، لأن كسب العبد يكون باليدين ويكون بالقدمين ويكون بالعينين ويكون بالأذنين ويكون باللسان ويكون بأشياء غير اليدين. قال والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ماذا؟ ما كسبوا. ما كسبوا أي ما كسبت أيديهم، فيضاف الكسب إلى الأيدي ويراد به العامل نفسه. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خرقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، بيدي اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين. التثنية نص في العدد تدل على عدد محصور باثنين، أما الجمع فهو يدل ليس للحصر. قال على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية. لو كان المراد لما خلقت بيدي أي لما خلقت يداي، أو لو كان المراد لما خلقت بيدي أن المراد باليدين الله سبحانه وتعالى، فهنا ورد بصيغة التثنية والله عز وجل إله واحد، فلا يصح أن تفسر اليدان هنا بذات الله سبحانه وتعالى. قال فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، تارة بصيغة الإفراد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكثير من الآيات، أكثر الآيات يذكر الله عز وجل نفسه بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد. وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وكنا نحن الوارثين، وهكذا ما كان فيها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر، فيذكر بصيغة الجمع للتعظيم. وربما يدل الجمع على معاني أسمائه، هذا التعظيم قد يكون لما اشتملت عليه الذات الكريمة، ذات الله سبحانه وتعالى لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات اللائقة به، صفات الكمال، وقد يكون لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما سنمليه عليكم بعد أن نقرأ الكلام. قال رحمه الله أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد. انظر، قال تبين أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق. نقول للناس ظواهر النصوص مرادة، حق ثابت لله عز وجل، لكن إذا كنت تخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا التمثيل، ماذا تقول له؟ تقول له الظاهر غير مراد. أي ظاهر؟ الذي فهمته أنت، الظاهر الذي فهمته أنت غير مراد. نقول له ليس بظاهر أولا، ولو كان لا يفهم منه إلا الظاهر نقول له هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد. قال إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد. ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص أصلا، لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه عند قوله: وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم. تقول: قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 17 378 قال: وهو سبحانه يدبر أمر العالم بنفسه وملائكته التي هي رسله. التي هي رسله في خلقه وأمره. وهو سبحانه أحق من قال وهو سبحانه أحق من قال إنا ونحن أحق من قال إنا ونحن بهذا الاعتبار. وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح المجلد الثاني 448 في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المجلد الثاني 448 وقوله إنا ونحن وقوله إنا ونحن لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاء وأمثال وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه وإن لم يكونوا شركاء ولا نظراء. والله تعالى خلق ما سواه. فيمتنع أن يكون له شريك أو مثل. والملائكة وسائر العالمين جنوده. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الحاصل من هذه الفائدة التي نقلناها أن هذه الصيغة صيغة إنا ونحن ترد للواحد الذي معه غيره وترد للتعظيم، وإذا وردت في حق الله عز وجل فهي للتعظيم. ما هي الحكمة في مجيئها بصيغة التعظيم؟ المؤلف رحمه الله هنا أشار إلى فائدة وإلى حكمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى فائدة أخرى. أما فائدة المؤلف فهو أنه قال: وربما يدل الجمع على معاني أسمائه، يدل الجمع على معاني أسمائه، لأن الله عز وجل له أسماء، وكل اسم متضمن لصفة، وهذه الصفات معاني لائقة بالله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام يذكر أن الجمع باعتبار أنه يدبر أمر العالم بنفسه وبملائكته، وهذا سائغ في لغة العرب، أن من كان من الملوك له أعوان يطيعونه يسوغ له أن يأتي صيغة المعظم نفسه، وهذا في سائر اللغات، ليس هذا مقتصرا في لغة العرب. أراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المرجع الثاني الذي هو الجواب الصحيح أن يرد على النصارى القائلين: إن في كتابكم ما يدل على أن الله عز وجل أكثر من واحد، ويستدلون بهذه الآيات: إنا نحن نزلنا الذكر، أي ليس الله وحده وإنما معه غيره. فرد عليهم بأن هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومعنى إنا ونحن في لغة العرب التعظيم في مثل هذه المقامات والسياقات. طيب، إذن يا إخوان، حاصل هذا الأمر الثالث، أن الخطأ يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أنهم جعلوا قوله لما خلقت بيدي مثل قوله بما عملت أيدينا، فأرادوا أن ينفوا اليدين في الآية الأولى. والجواب من ثلاثة أوجه: من حيث الصيغة، أن هذه الصيغة مخالفة لهذه الصيغة، وهذا يعرف بالتدبر والتأمل. انظر أين الفعل وأين الباء في الآية الأولى وليست موجودة في الباء في الآية الثانية، وكذلك أيضا أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين بخلاف الآية الثانية. والوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى معدا بالباء إلى يدين اثنتين، فكانت دالة على الحصر. والأخ يقول: فائدة ذكر أبو عمرو عن أهل البلاغة أن اللفظ إذا جاء بمعنى المثنى لا يحمل إلا على ظاهره، لأن المثنى لا يقبل المجاز. نعم، هذه ذكروها من علامات المجاز، أن المجاز من علاماته أنه لا يقبل التثنية، ولهذا ردوا على من أول صفة اليدين بالقدرة أو النعمة بأنها جاءت مثنى، والمثنى عندهم ليس من باب المجاز، على أن هذه القاعدة بعض أهل المجاز لا يسلم بها. يقول: هل يستدل من هذا الحديث أن الله عز وجل له خمس أصابع؟ الذي ثبت في هذا الحديث خمس أصابع نثبته على ظاهره. ما معنى قوله: لا يحل في شيء من خلقه؟ أي كما تزعم النصارى أن الله عز وجل حل في عيسى، وهكذا كما تزعم الحلولية أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، والحلول في لغة العرب معروف: حل الشيء في الشيء، حل الإناء، حل الماء في الإناء، حل كذا في كذا، واضح معروف معناه في لغة العرب. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.